برايا وتاج سموه خلق كريم
فبسمة ثغره تبر الهدايا وصحبته لنا خير عميم
فقد ذكر الرسول بذي المزايا وأفضلها هو الخلق العظيم
وأفضلها هو الخلق العظيم وأفضلها هو الخلق العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الشهر من برنامجكم فقه الأخلاق. يسرني أن أكون معكم مع ضيف هذا البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان، عضو مجلس حقوق الإنسان والمشرف العام على مؤسسة رسالة الإسلام. في بداية اللقاء باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله دكتور عبد العزيز.
حياكم الله وحيا الله جميع الاخوه والاخوات، ونسال الله عز وجل ان يبارك في هذا اللقاء وان يعم بنفعه وان يجعله حجه لنا لا علينا.
اللهم امين. مشاهدي الكرام، لماذا لازلنا نسمع بين الفينه والاخرى عن بعض المآسي التي تمقتها الفطر السليمه فضلا عن مبادئ الدين الحنيف؟ هل فعلا اللهث وراء الدنيا ومصالح النفس والجهل باحكام الشريعه الاسلاميه أوصل بعضنا إلى أن يهجر من قال فيهم المولى عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا؟ تطالعنا وسائل الإعلام الآن بصور مقيتة لمجتمعات ابتعدت عن الدين، فأصبح الإبن يهجر والديه والأخ ينسى أخاه والقريب يتنكر لقريبه. لأن كانت هذه أخلاق بعض المجتمعات، إلا أنه يصعب جدا أن يدب هذا الداء في كيان الأسرة المسلمة ليفت في عضدها وفي عضد الأمة التي هي كالجسد الواحد. هذه رسائل صادقة وتوجيهات نافعة نحاول من خلال هذا اللقاء أن نبثها لكل من تناسى حقوق قرابته. نذكرك بفضائل صلة الأرحام ونحذرك في الوقت ذاته من عقوبة القطيعة، وندرس معك أهم الأسباب التي قد يتعذر بها البعض. إذن حقوق الأقارب وحقوق الأرحام نحاول أن نبين جزءا منها في هذا اللقاء، ونكمل ما كان قد بدأه ضيفنا الكريم في اللقاء القادم. أرحب بمتابعتكم الكريمة لهذا اللقاء، وأرحب بتواصلكم إثراء للموضوع من خلال مداخلاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. مستعينا بالله أستهل اللقاء، ومرحبا مرة أخرى بضيفنا الكريم ومهنئا لكم دكتور عبد العزيز انطلاق هذه المواقع التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة للمسلمين. الكل استبشر بهذا من خلال رسائل الجوال، من خلال الاتصالات الشخصية، والكل أيضا يؤمل كثيرا على هذا الموقع. ماذا تقول في بداية اللقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أولا حقيقة سعيد جدا بأن أكون معك أخي معمر حقيقة، وأيضا سعيد جدا لقاء الإخوة والأخوات بعد طول انقطاع، فقد انقطعنا قرابة شهرين منذ الحلقة الماضية. وأيضا كم ولله الحمد يثلج صدري ويسعدني ذلك التواصل والتفاعل مع هذه المواقع، مع أنها لم تنطلق إلا منذ حوالي أسبوعين، وهي نعمة من الله عظيمة، وكان حلما يراودنا ونجتهد في تحصيله وتحقيقه منذ سنتين، وأخيرا ولله الحمد تحقق الحلم وعم النور والعلم وزالت بقدرة الباري عوائق صعبة جم. كانت هذه الأبيات حقيقة خطرت على بالي وأنا أتحدث إلى الإخوة الذين كانوا يعملون معنا في الموقع في أول افتتاحه على الشاشة.
طيب،
فجاءت هذه الأبيات عفوية لله الحمد في حينها، فأنا كان حلما فتحقق، وكنت وعدت الإخوة والأخوات منذ قرابة سنة انطلاق هذه المواقع، وكنت أحرج كثيرا حينما يسأل ويكرر علي الإخوة والأخوات أين هذه المواقع التي وعدتنا بها وطال انتظارنا لها. لكن لعل عذرنا في ذلك أنا ومن معي من المشايخ والعلماء والدعاة وأهل الخير من الرجال والنساء، أننا كنا حريصين على أن تكون هذه المواقع متميزة بكل ما تعنيه الكلمة، وأن تحقق الآمال الإخوة والأخوات من خلالها. وأيضا لم تكن موقعا واحدا، مع أننا نعرف أن إيجاد موقع واحد يعتبر تحديا بذاته، فكيف بستة مواقع يراد لها أن تنطلق في وقت واحد أو متقارب وهي ذات مضامين مختلفة وأيضا الفئات المستهدفة منها متباينة. فالحمد لله أطلقنا إلى الآن 4 مواقع باللغة العربية، واحد موجه للمرأة المسلمة سميناه رسالة المرأة، وآخر موجه للطفل سميناه سند كيدز، والثالث موجه للفقهاء والمعنيين بالفقه على مستوى العالم كله سميناه الملتقى الفقهي، ونريد منه أن يكون عبارة عن رابطة فقهية للفقهاء والمعنيين بالفقه في كل العالم. يعني يسر التواصل معهم وبينهم وينشر علمهم ونتاجهم، وأيضا يكون مجالا ولله الحمد لبحث النوازل المستجدة والقضايا المشكلة.
استفاد من بعض.
وعندنا الموقع الرابع هو الموقع الأم حقيقة، سميناه الموقع العام وهو أكبرها وأوسعها وفيه ما يزيد على 24 بوابة، وقريبا إن شاء الله ولعله خلال 2 أو 3 أسابيع سينطلق موقعان باللغة الإنجليزية، أحدهم موجه للمسلمين والآخر لغير المسلمين. كما نعد لموقع سابع باللغة الصينية وثامن إن شاء الله باللغة الإسبانية. طموحنا كبير حقيقة وأهدافنا بعيدة المدى، نسأل الله عز وجل أن يحققها وأن يجعلها خالصة لوجهه نافعة لعبادة أخرى لنا يوم لقاء. واسمح لي يا شيخ معمر ونحن نتحدث عن هذه المواقع لأول مرة في قناة المجد،
اسمح لي بشيخ أذكر المشاهد الكريم من يعني الموقع الآن يظهر على الشاشة ممكن يستفيد منه ويدخل على الموقع.
نعم، هو الرابط له islammessage.com. أنا في ونحن نتحدث حقيقة عن هذا الموقع لأول مرة في قناة المجد أدعو جميع إخواني ومشايخي من العلماء وطلاب العلم وأهل الفكر والرأي أن يشدوا على أعضادنا وأن يعينونا بنتاجهم العلمي والفقهي والفكري والدعوي، وأن يستفيدوا من هذه المواقع التي هي في الأصل منهم وإليهم ويراد منها نشر الخير ليس على مستوى العالم الإسلامي وإنما على مستوى العالم كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يسمعنا جميعا في طاعته.
اللهم آمين. شيخنا أدخل أخرج من هذا التواصل من خلال الموقع وإن شاء الله أن يكون فيه نفع إلى التواصل الأسري. الحلقة الماضية أنتم تكلمتوا عن ما يتعلق بصلة الأرحام، عرضتم كثير من المسائل يعني تابعها المشاهدون الكرام. قبل أن أبدأ شيخ في بياني أو سؤالكم عن ثمرات صلة الأرحام، أيضا نتحدث عن القطيعة، تحسبا أن بعض المشاهدين قد يعني لم يشاهد الحلقة الماضية، لو نذكر شيخ بتحديد الأرحام لأن الناس الآن عندهم بعض الإشكالية، يعني قد يفهم أن رحم الإنسان أو قرابة من هذه القرابة الجهة القرابية قد تكون في يعني في موقع محدد، يصرف أحيانا إلى قرابة زوجتي مثلا يقول رحيمي فلان وينسى أنه قد يتوسع لأكثر من ذلك، فنحدد الشيخ هذا المصطلح.
أحسنت، بارك الله فيك. حقيقة نحن في الحلقة الماضية يعني طرقنا مسائل عديدة ومهمة جدا وفصلنا القول فيها، تحدثنا عن أن العلاقة بين القرابة هي علاقة فطرية غريزية ومحبة فطرية غريزية جاء الإسلام بتأكيدها وتوثيقها. الأمر الثاني تحدثنا أيضا عن المراد بالأرحام وهو الذي تسأل عنه الشيخ معمر، وأن دائرة الأرحام واسعة جدا، ليس كما يتصور بعض الناس أن الأرحام فقط هم الأصول وهم الأب والأم وآباؤهم وأمهاتهم من علوا الفروع وهم الأولاد وأولادهم من نزلوا ويختصر على هذا، بل الأرحام يشمل كل من يجمعك به رحم أم والدة قريبة كانت أو بعيدة، قريبة كانت أو بعيدة، وهذا يشمل الأصول والفروع والحواشي. الأصول هي الأب والأم وآباؤهم وإن علوا، آباؤهم وأمهاتهم وإن علوا كلهم من الأرحام، حتى جدة جدك أو جد جدك وإن علا هو من أرحامك وله يعتبر أبا ويعتبر أما، أيضا أولادك من صلبك ابنك وبنتك، وكذلك ابن ابنك وبنت ابنك وابن بنتك وبنت بنتك وإن نزلوا، كل هؤلاء أيضا يعتبرون من أرحامك الذين يجب وصلهم والإحسان إليه. الحواشي يشمل الإخوة من جميع الجهات، يشمل الإخوة من جميع الجهات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وأولادهم وإن نزلوا، فمثلا ابن 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 أخيك من الأب أو الشقيقة والأم يعتبر من الأرحام أيضا الذين يجب وصلهم، وكذلك بنت 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 أخيك وإن بعدت تعتبر من أرحامك. يشمل أيضا في الجهة الأخرى الأعمام وإن علوا، عمك الذي هو أخو أبيك أو عم أبيك الذي هو أخو جدك وأعمامه وإن علوا، كل هؤلاء يعتبرون أعماما ولهم حق الرحم. كذلك يشمل الرحم قرابة الأم وهي أخت الأم وأخ الأم ما يسمون بالأخوال، كل ما أدلى بالخؤولة من الرجال والنساء ويدخل فيهم أخوال أمك كلهم وكذلك أخوال أبيك، كل هؤلاء يعتبرون من الأرحام.
جيد.
وكذلك أولاد هؤلاء وإن نزلوا، أولادهم، أولاد عمك وبنات عمك وأولاد خالك وبنات خالك وإن بعدوا، كل هؤلاء يعتبرون من الأرحام. حتى ابن عمك الذي بينك وبينه ربما عشرة أجداد يعتبر من الأرحام. لكن لا شك أنه كلما كان أقرب كان حقه أعظم وأكد.
انطلاقا من هذا التحديد شيخ، المشاهد الكريم يعني يستشعر أهمية صلة الرحم، لكن أيضا لعل ممن يعني يحفز على هذه الأمور أن نذكر بأهم الثمرات التي جاءت بها النصوص سواء من الكتاب أو من السنة.
أحسن. نحن تكلمنا حقيقة عن الأحق الأرحام بالصلة ودرجات أيضا صلة الرحم، وتحدثنا عن اللقاءات العائلية التي تجمع الأسر بجميع أفرادها مهما تفرقت بهم الديار وشطت بهم الأمصار وأهمية ذلك، وأيضا ذكرت بعض الضوابط التي حقيقة استفدتها من اجتماعات أسرتنا وبعض الأسر المعروفة لمن توجه لهذا الأمر
كتطبيق عملي.
التطبيق عملي حقيقة أنها مهمة جدا، بحيث يبدأ الإنسان من حيث انتهى الآخرون ويتجاوز العقبات والمشكلات التي ربما مرت بمن سبقه، وهذا من الحكمة حقيقة، وفيه من توفير الجهد والوقت والمال ما لا يخفى. تحدثنا أيضا عن حكم صلة الرحم، وتحدثنا أيضا عن مسألة مهمة جدا ختمنا بها الحلقة الماضية، وهي أنواع الصلة والقطيعة. أيضا هناك واصل وهناك مكافئ وهناك قاطع. أي نعم. وأيضا الواصل أنواع والقاطع أنواع، كل هذا تحدثنا عنه فيما سبق. لكن فعلا مما يحفز همة المسلم الموفق الذي يريد رضا الله عز وجل ويريد أن يحيا سعيدا موفقا في الدنيا وفي الآخرة، أن يتذكر الثمرات العظيمة والفوائد الجليلة التي رتبها الله عز وجل على صلة الرحم. من وصل رحمه يريد رضا الله عز وجل محتسب الأجر والمثوبة عنده، ومن تأمل حقيقة النصوص التي وردت في الكتاب والسنة يجد العجب العجاب يا أخي في أثر صلة الرحم في إسعاد العبد في الدنيا وفي الآخرة. ويعني من أعظم هذه الثمرات يا أخي أن صلة الرحم من أجل العبادات وأعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله عز وجل وأحضاها عنده وأزكاها لديه.
صحيح.
فهو عبادة جليلة عظيمة لمن صدقت نيته وهو يبر بوالديها ويصل بقية قرابته ويحسن إليهم، يريد الأجر المثوبة عند الله عز وجل. هذا والله يا أخي أعظم أجرا من صيام النهار وقيام الليل على عظم شأنهما، لأن فيه من الإحسان ما لا يخفى، وفيه أيضا من تأليف القلوب وإدخال السرور على هؤلاء الأهل والقرابة ما هو ظاهر.
دكتور، ليترتب هذا الأثر الذي ذكرته الأجر، هل لابد أن يعني يستشعر الإنسان هذه النية أم أن مجرد أن يؤديه كعمل دنيوي؟
لا شك يا أخي أن صلة الرحم والإحسان إليهم إذا لم تصاحبه النية الصالحة كان مجرد عادة أو يريد به عرض من عرض الدنيا، سيكسب محبة هؤلاء الناس وتقديرهم في الجملة، وأيضا يعني يكفى شرهم غالبا، لكن لا يحصل له الأجر. أنت تعلم أن جميع العبادات والطاعات لا بد فيها من نية التقرب إلى الله عز وجل، وهنا سبحان الله يعني تتضاعف ثمرات هذه الطاعات وآثارها، وتنفتح مغاليق قلوب العباد لهذا الإنسان، ويطرح له القبول في الأرض والمحبة في قلوب الخلق، ويجد التيسير والتوفيق. وهذا كما ذكرت لك بعض ثمرات صلة الرحم. إذا من أعظم ثمراته أنه من أعظم القربات وأجل الطاعات. الثاني أنه من أعظم أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، كذلك هو من أعظم أسباب حصول البركات والخيرات وسعة الرزق والتوفيق الحسن في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك هو من أعظم أسباب حصول الذكر الحسن والمكانة العالية عند الناس في حياته وبعد مماته، مع ما يحصل أيضا لصاحب الصلة والإحسان من النصر والعزة والتمكين في الأرض والمحبة في قلوب الخلق وامتلاء القلوب منه هيبة وإجلالا وتعظيما واحتراما. ويدلك على هذا قول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين هم أولو الألباب، قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سبحان الله يا أخي، جعل هذا من أخص صفات أولي الألباب، من أخص صفات أهل الإيمان، أنهم يؤدون حق الله عز وجل فهم لا ينقضون الميثاق، والثاني أنهم يؤدون حق الخلق وأحقهم فعلا وأعظمهم حقا وأولاهم بالصلة والإحسان
القرابة،
هم القرابة. ولهذا قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهم القرابة والأرحام. ثم قال ويخشون ربهم، أي يخافون ربهم أن يقطعوا هؤلاء الأرحام أو يقصروا في القيام بما يجب لهم من الإحسان والبر والصلة والاحترام والتقدير والنفقة وما أشبه ذلك ما أوجبه الله عز وجل عليهم، ويخافون سوء الحساب. ثم بيّن سبحانه وتعالى جزاء المتصفين بهذه الصفات، وعلى رأسها صلة الرحم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فقال أولئك لهم عقبى الدار. سبحان الله يا أخي، العاقبة الحسنة والدار الكريمة. ثم فسر عقبى الدار ما هي، وما هي هذه الدار التي هي عقباهم ومآلهم؟ قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فدل في عباد الله المؤمنين، ومن أعظم أسباب دخول الجنة والوقاية من النار. ويدلك على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجيب، ثم نظر إلى أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. وانظر سبحان الله يعني عظم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشدة حرصه على نفعهم. يمكن لو أجابه قد يكون كثير من الصحابة غافلا لم يسمع ما قال، لكن أراد أن يلفت نظرهم حتى يستمعوا لما للسؤال وللجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لأصحابه لقد وفق لقد هدي حتى ينبههم ويجمع قلوبهم لما سيقول. ثم قال، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا قلت؟ قال فأعاد السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم.
قرنها بالصلاة والزكاة،
يا سبحان الله، قرنها بالصلاة الواجب التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وبالركن الثالث وهو الزكاة، ثم قال وتصل الرحم. ما يدلك على عظم شأن صلة الرحم، وأنها من أعظم أسباب دخول الجنة والوقاية من النار. فلما أدبر ذلك الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك به دخل الجنة. إذن هذا يدلك على أن صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة، هي من أقصر الطرق التي توصل إلى الجنة.
دكتور متتبع أيضا للسيرة قبل هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجرد دخوله للمدينة كان نبع على هذا الأمر وهو صلة الأرحام، يعني أدى إلى أنه يعني في هذه الفترة كان يحتاج إلى تركيز مبادئ الشريعة، المعاملات بين الناس، فكان من أهم ما نبه عليه ما يتعلق أيضا بصلة الأرحام.
أحسنت. والعجب يا أخي، وهذا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هو يحكي قصته قبل أن يسلم، كان يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتحرق شوقا لرؤيته ويريد أن يتأكد هل فعلا تنطبق عليه صفات النبي الذي بشر به ربنا عز وجل في التوراة والإنجيل أم لا. يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. يقول فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، كان الصدق والإخلاص والإيمان ينطق على وجهه ومحيا عليه الصلاة والسلام، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. العجب يا أخي، انظر ماذا قال، قال فكان أول شيء سمعته يقول، انظر هذا البيان رقم واحد في المدينة، أول يوم تطأ في قدمه المدينة، هذا البيان الأول في إنشاء الدولة المسلمة، يعني ويعتبر هذا أهم شيء الذي ترسى عليه قواعد الدولة. قال فكان أول شيء سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. انظر كيف عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحسان إلى الناس وبصلة الرحم على وجه الخصوص، وقدم الأمر بصلة الرحم على قيام الليل، على عظم شأن قيام الليل، على عظم شأن قيام الليل، مما يدلك على عظم شأن صلة الرحم. ثم قال تدخل الجنة بسلام، بيّن أن من أحسن إلى الناس بالقول الجميل والفعل الحميد ووصل رحمه محتسبا وصلى بالليل فإن جزاءه هو الجنة. هذا بعض جزاء واصل الرحم في الآخرة.
في الدنيا،
أما في الدنيا فهناك حقيقة ثمرات عظيمة وثواب معجل لواصل الرحم، يعجب الإنسان لمن فرط في هذه العبادة العظيمة وقصر فيها مع ما لها من هذه الثمرات العظيمة التي يتمناها كل عاقل، فضلا عن المسلم الذي يرجو ما عند الله عز وجل. من هذه الثمرات أن صلته لرحمه سبب لصلة الله سبحانه وتعالى له، فمن وصل رحمه وصله الله عز وجل، وهي أيضا سبب لبسط الرزق وإطالة العمر ورفعة الذكر والبركة في الأوقات والأعمار وكذلك سبب لصلاح دينه وحسن ذكره وحصول البركة في عقبه وذريته وامتلاء القلوب بتقديره ومحبته وحسن خاتمته وتيسير أموره وتفريج كرباته.
دكتور لعلنا نقف مع بعض هذه الأشياء التي ذكرتها شيء من التفصيل، أسيما ما بدأت به وصلت بالله عز وجل.
حسنت حقيقة هذا أعظمها وأجلها، من وصل رحمه محتسبا ذلك عند الله عز وجل مخلصا لله وصله الله عز وجل. ولا أدل على ذلك من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة ولله درها. شوف هذا يعني هذا الموقف العجيب، قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك
نعم.
قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سبحان الله يا أخي، يعني الله عز وجل تعهد للرحم التي استجارت واستعاذت به، التجأت إليه سبحانه وتعالى ودخلت عليه وتقول يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، ومن الله سبحانه وتعالى لها أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها.
نعم شيخنا، البعض اشكل لهذا الحديث، يعني يسمع كثيرا من خلال الدعاء من خير وسائل الإعلام قبل أن تسر في بيان جزاك الله خير، يعني يتساءل يقول كيف تتكلم الرحم وهي يعني شيء معنوي، يبدأ يعني تثير عنده بعض الإشكالات.
الحقيقة العلماء اختلفوا في المقصود بهذا، يعني الرحم يعني هل لها جسم وهل لها لسان وشفتان تستطيع أن تتكلم أم لا، ولهذا قال بعضهم إن هذا على سبيل التمثيل والتنظير، أنه على فرض أنها تستطيع الكلام الله عز وجل قدر أنها تقول هذا الكلام ويجيبها بهذا الجواب وتعهد بأن يصل من وصلها ونقطع من قطعها.
طيب.
وذهب جمهور أهل العلم هو الصحيح أن قدرة الله عز وجل لا يحدها حد، وأن هذا واقع في كثير من المخلوقات. ألم يقل ربنا عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء يسبح لله، حتى الأحجار والأشجار وهذا الجماد الذي بين أيدينا وهذا الورق وكل ما خلق الله عز وجل يسبح لله عز وجل ويسجد له، ولم يشذ عن طاعة الله وتعظيمه والعبودية له إلا صنف واحد من خلق الله هم الكفار والعياذ بالله. ولهذا جعلهم الله عز وجل في أسفل سافلين، في أسفل سافلين نعوذ بالله من هذه الحال، وجعلهم شر البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، لأن الخلق كلهم في السماوات والأرض حتى الجمادات والأحجار والأشجار وكل ما خلق الله يسبح الله ويدعوه ويعظمه، كما قال عز وجل أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وهم أهل الإيمان، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن الله عز وجل يسبح له كل شيء، هل نحن نسمع تسبيح الأشجار والأحجار وهذا الزجاج وهذا الكرسي وغير؟ لا والله يا أخي، لكن الله عز وجل يسمعه ويعلمه، كما قال عز وجل والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. حتى الطيور يا أخي هي تصلي وتسجد لله عز وجل وتسبح له، حتى الشمس والقمر والنجوم والجبال والأشجار وكل ما خلق الله كلها تسبح لله، مع أنه ليس لها فم ولا شفتان ولا أسنان ولا ليس لها عقل تعقل به، لكنها تسبح الله وتعبده
في كل من رحم من هذا القبيل.
هذا نفس الشيء، هذا من هذا القبيل. انظر أيضا إلى شيء آخر، الله عز وجل قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. هل اليد الآن هذه غدا يوم القيامة الله عز وجل يختم على فم الكافر والعاصي الذي ينكر معاصيه وكفره، فيأمر اليد فتتكلم وتنطق بما فعلت، ويأمر الرجل فتنطق بما عملت، يأمر العين فتتكلم بما اقترفت من الحرام، يأمر اللسان ويتكلم وكل جوارح الإنسان. وكما قال عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، الجلود سبحان الله حتى الجلد، هل الجلد له لسان له عقل؟ لكن هذه قدرة الله عز وجل، الله ينطقه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن يعني هذا ليس غريبا على قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا من خلق من هذه الجمادات وغيره وأن تتكلم حقيقة، وهذا هو الصواب في المسألة، أن فعلا الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم قياما حقيقيا وتكلمت، لكن الله عز وجل أعلم بكيفية كلامها، كما قال عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحها، لما ذكر تسبيح الجمادات والأشجار وكل ما خلق الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن هذا هو الصواب، أنها فعلا تكلمت حقيقة، حتى لو فرضنا أن هذا على سبيل ضرب المثل وأنها لو كان لها لسان تنطق لقالت فأجابها الله بذلك، هذا يعني فعلا يؤكد أن الله عز وجل اقتضت سنته وإرادته أن من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله. لكن يبقى السؤال، ما معنى وصله الله؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ معنى يعني وصل الله عز وجل للواصل أن الجزاء من جنس العمل، فمن وصل رحمه وصله الله عز وجل بإكرامه لهذا العبد وإحسانه إليه وتفضله عليه بأنواع النعم وتقريبه منه سبحانه وجعله من أوليائه وأصفيائه وحزبه وأحبابه، وأيضا شرح صدره وإسعاد قلبه وتوسيع رزقه وتيسير أموره وتفريج كرباته وإغاثة لهفاته وإدالته على أعدائه ونصره على من آذاه وعاداه وظلمه، ومن قطع رحمه قطعه الله عز وجل بحرمانه من ذلك كله. وهذا حقيقة والله يا أخي لو لم يرد في فضل صيرة الرحم إلا هذه الخصيصة هذه الميزة
لكفت
يعني لكف بها باعثا يا أخي ودافعا للمسلم الموفق أن يحرص على صيرة الرحم حتى يصله الله عز وجل وأن يكون من أوليائه وأحبابه. إذن هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية أن من أسباب أو ثمرات صلة الرحم بسط الرزق وإنساء الأثر.
قد تكون أثر كما ذكرت.
نعم.
قد تكون أثر لصلة الله عز وجل.
هذا لا شك. هذا لا شك. قال من أحب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. من كان يحب أن يبسط له في الرزق ويوسع له فيه ويبارك له فيه وأن يزاد في عمره ويجعل له الذكر الحسن في الحياة وبعد الممات فعليه بصلة الرحم فليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا، صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق تزيدان في الأعمار أو تعمر بها الديار وتزداد بها الأعمار. شوف يا أخي، تعمر بها الديار، هذا يدخل فيه الدار الصغيرة التي يسكنها هذا العبد تكون عامرة بالخير والبر والتوفيق والسكينة والرحمة، وتعمر بها أيضا الأرض كلها، يستحتى أهله وجيرانه وأهل بلدته يأتيهم من بركات صلاح هذا العبد وصلته، تعمر بها الديار وتزداد بها الأعمار. وفي حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. والعجب يا أخي في هذا الحديث تنبيه على أن ليست الرحم فقط أبوك وأمك وابنك وبنتك وعمك القريب وخالك القريب، لا، لأنه قال تعلموا، يعني شيء يحتاج إلى تعلم وتكلف وبحث حتى تعرف قرابتك البعيدين أيضا. لماذا تعرفهم؟ لماذا تعرف نسبك ومن وقرابتك وإن بعدوا؟
لتصلهم،
لأجل أن تصلهم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، يعني في كثرة المال، منسأة في الأثر. إذن هذا يدلك يا أخي على أن من أعظم ثمرات صلة الرحم بعد رضا الله عز وجل وصلة للعبد بسط الرزق وتيسير الأمور لهذا العبد، فلا يسلك طريقا إلا ويجد الرزق يتقاطر عليه عن يمين وشمال، لأن الله عز وجل أكرمه بصلة الرحم.
دكتور، دلالة هذا على ما ذكرت واضحة جدا، لكن ورد في الحديث الأول وفي الحديث الثالث أيضا ذكر أنه ينسأ له في أثره، المراد بهذه العبارة تفسيرها أيضا في أقوال أهل العلم؟
أحسنت، ينسأ له في أثر، النسأ معناه التأخير والتأجيل. ومنه ربا النسيئة المعروف. وكما قال إنما النسيء زيادة في الكفر، وهو التأجيل الأشهر الحرم الذي كان يفعله المشركون. الأثر المقصود به الأجل، لأنه يلي عمر الإنسان ويختم به. فمعنى قول ينسى له في أثر أي يؤخر له في أجله وعمره. وهذا الحقيقة يعني قد يستشكله كثير من الناس،
لأن الأجل مقدرة.
الأجل مقدرة، كيف ينسى له في أثر؟ كيف ينسى له في أثر وقد كتب الله عز وجل عمره في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ورد في الحديث المتفق عليه
المخرج.
أي نعم، العلماء رحمهم الله قالوا نعم الأعمار مقدرة، والله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالوا لكن الجواب عن هذا من خمسة أوجه أهمها حقيقة ثلاثة، وربما الوجهان الأخيران يعودان إلى الثلاثة الأولى.
طيب.
الوجه الأول أن هذه الزيادة في العمر وإنساء الأثر كناية عن البركة في العمر بسبب توفيق هذا العبد للطاعة وعصمته عن معصية الله عز وجل والخروج عن طاعته وصيانته عن التفريط والإضاعة والنوم والكسل والسير وراء الأمور الدنيئة السافلة كما يحصل لبعض الناس، ومن ذلك أن يوفق هذا الشخص لعمل صالح يرفع الله عز وجل به ذكره ويوسع به رزقه ويطرح له القبول في الأرض، أو أن يوفق لعلم نافع ينفع الله عز وجل به هذا العبد في حياته وبعد مماته، أو لجهاد مبارك أو صدقة جارية أو ذرية صالحة أو غيرها من الفضائل والهبات التي يبقى لهذا العبد ذخرها ويرتفع بها قدره عند الله عز وجل وعند خلقه.
وقد أيد يا شيخنا وجدت بعض الآثار التي يعني تدل على بركة بعض الأعمال أنها تمتد إلى سنين طويلة جدا.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انظر يا أخي، هذا من البركة.
صحيح.
هذا من البركة في العمر، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعون. يا أخي من وجد له علم ينتفع به الناس مثل هذا العلم العظيم، هذه العلوم العظيمة الجلية الثروة العلمية التي ولها الحمد خلفها لنا علماء الصحابة والتابعون وأئمة العلم والفقه والتفسير والحديث، وتواطى عليها الجهابذة من آلاف العلماء إلى يومنا هذا، لا تزال في موازين حسناتهم كل يوم. يا أخي عن أبي هريرة رضي الله عنه يا أخي تصور لها الآن 1400 سنة مات رضي الله عنه ولا زلنا لا يكاد يخلو مسجد إلا ويترضى عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه. يا أخي فضل عظيم. ثم قال الإمام ابن تيمية، قال الإمام ابن حجر، قال الإمام النووي رحمهم الله، كل هذا يا أخي من البركة في العمر. هؤلاء لا يزالون أحياء بين الناس وقد ماتوا قبل مئات السنين.
وأحيانا يوجد يا شيخ ناس أحياء في حكم في عداد الموتى.
هذا صحيح. وأنا أقول نظير هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تقاصر أعمار أمته وتقلها بالنسبة للأعمار الأمم السابقة كما نعلم
طويلة جدا.
كانوا يعيشون 1000 سنة أو 2000 سنة عمر الواحد منهم، بل ورد في الأثر أن رجلا مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها ما الذي يبكيك؟ قالت مات وهو في ريعان شبابه. قال كم كان عمره؟ قالت 60 سنة في ريعان شبابه. قال ما رأيك في أمة تأتي في آخر الزمان أعمارها ما بين 60 إلى 70؟ قالت لو حضرت ذلك الزمن لقضيتها في ركعة واحدة أو سجدة واحدة. يعني نوح عليه السلام لبث في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فقط في دعوتهم بعدما أوحى الله عز وجل إليه وبعثه، لكن الله أعلم كم كان عمره قبل أن
يبعث. عمره في الدعوة فقط،
في الدعوة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقاصر أعمار أمته بالنسبة للأمم السابقة أكرمه الله عز وجل وأكرم أمته بليلة القدر، ليلة واحدة لا تزيد ربما عن 10 ساعات هي في خيرها وأجرها وذخرها عند الله عز وجل خير من 1000 شهر. ليلة واحدة من وفق العمل الصالح فيها كأنه عمر أكثر من 83 سنة و4 أشهر وهو يقضيها في طاعة الله وعبادته. إذن هذا من البركة. إذن ولذلك قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة وصفها بالبركة. فأقول نفس الشيء، إن معنى وينسى له في أثر أن يبارك له في عمره فيحصل في العمر القصير ربما لا يعمر أكثر من 20 أو 30 أو 50 سنة لكنه يفوق في آثاره وبركاته وأعماله الصالحة من عمر 100 سنة أو أكثر من ذلك.
دكتور قبل أخرج من ليلة القدر وإن كنت سأخرج عن الموضوع قليلا، الآن عندما نقول الشيخ يكتب له أجر 1000 شهر هل المقصود أن تكتب أجر يعني عبادتها كامل أو حسب عمل العبد؟ يعني مثلا أنا ممكن أقوم الليلة وأنت تقوم الليلة ويكون عملك أفضل بمراحل. نعم. كيف يحسب الأجر بالنسبة لهذه
الليلة؟ من وفق لقيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا قضاها كلها في الطاعة كأنه عمر 83 سنة و4 أشهر قضى كل لحظاتها وثوانيها في طاعة الله. لكن كلما عظم إخلاص العبد وصدقه مع الله عز وجل تضاعف أجره أكثر وأكثر. ولهذا يقول أبو بكر المزني رحمه الله، هو من خيار التابعين، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كما تعلم هو أفضل هذه الأمة بعد رسوله عليه الصلاة والسلام. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن إيمان أبي بكر وضع في كفة وإيمان الأمة وضع في كفة، إيمان الأمة كلها في الكفة الأخرى، فرجح بهم إيمان أبي بكر. يا الله العجب، يقول أبو بكر المزني: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، بشيء وهو لأخي الإخلاص الصدق مع الله عز وجل، ولهذا بلغه الله تلك المنزلة الرفيعة. إذن معنى الأولى أن الله يبارك في رزقه، أن الله عز وجل يبارك في عمر واصل الرحم ويوفقه ويهديه ويسدده ويحصل من الخير والأجر وحسن الذكر والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة ما لا يحصله صاحب القطيعة والعقوق.
هذا هو التفسير الأول.
ولو كان هذا القاطع عمره أكثر أو أضعاف عمر ذلك
صحيح.
الرجل.
هذه الحلقة تريد أن نواصل أو نعرف؟
أنا أريد أن أجيب أيضا بالجواب الثاني حتى أيضا الأخت وبقية الأخوة والأخوات يسمعون الجواب، وهو مهم جدا.
الأول قلنا البركة.
البركة. ممتاز. يعني بركة معناه لا يزيد عمره، لكن يبارك الله عز وجل في عمره المقدر حتى كأنه عمر أضعاف المضاعفة.
طيب القول الثاني.
القول الثاني أن الزيادة على حقيقتها.
كيف؟
على حقيقتها، وأنه فعلا يزاد في عمره.
نعم.
وقد فعلا يستشكل كثير من الناس هذا الأمر، أليست الأعمار مقدرة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟
هل تغير؟ كيف
هل تغير؟ هل يغير ما في اللوح المحفوظ؟ الجواب عن هذا أن المقصود بالتغيير هو التغيير في الصحف التي مع الملك الموكل به. نحن نعلم أن كل إنسان معه 4 أملاك موكلون به، ملكان يحفظان الأعمال، وملكان واحد من يمين من أمامه واحد آخر من خلفه يحفظونهم بأمر الله عز وجل من الأسواء الحدث إلا ما أذن الله عز وجل به. هذا هو الذي يحصل فيه التغيير. أما اللوح المحفوظ الذي كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض حينما خلق الله القلم وأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فهذا لا يتغير، ولهذا قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المحو من أين؟ الذي يمحى هو الذي في ديوان الحفظة الملائكة، هذا الذي يتغير، لأننا نعلم أن التقدير 3 أنواع. هناك التقدير الأصلي الكلي وهو الذي كان في اللوح المحفوظ،
طيب،
أو التقدير الكوني، وهناك التقدير العمري وهو الذي يكون عند ولادة عند نفخ الروح في الإنسان، كما نعلم حديث مسعود في الصحيحين قال: فيرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ روحه ويؤمر ب4 كلمات، فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا التقدير العمري. هناك التقدير السنوي وهو النوع الثالث، وهو الذي يكون في ليلة القدر: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. مش معنى يفرق؟ يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى ديوان الملائكة الحفظة لهؤلاء لهذا العبد. هذا يكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن هذا العبد، وهو يعلم سبحانه وتعالى ماذا سيعمل، سيكون قاطعا أو واصلا.
النقطة هذه مهمة يا شيخ.
يكتب الله
يعلم بهذا التغيير
أنه إن وصل رحمه عمر إلى 100 سنة أو 120 سنة مثلا أو 150، وإن قطع رحمه صار عمره 50 سنة أو 60 سنة. والله عز وجل يعلم كيف سيفعل،
هل سيكون واصلا
أو قاطعا سبحانه. يكتب في التقدير السنوي الذي بيد الملك أن عمره 60 سنة مثلا، 60 سنة، فإذا وصل رحمه جاء التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر وزيد في عمره من 60 إلى 100 سنة، 120 أو 150 سنة.
وهذا التغيير يكون بالنسبة للملك فقط.
هذا بالنسبة للملك. أما اللوح المحفوظ فكما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني فيما كان في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب، يعني أصل الكتاب هو اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير ما فيه.
القول الثالث.
القول الثالث أن الله عز وجل يجعل لهذا الواصل رحمه لسان صدق وثناء وحمد، ويطرح له القبول في الأرض والمحبة في قلوب الخلق، ويرفع ذكره في العالمين بسبب صلته لرحمه، فلا يضمحل أثره ومحامده والثناء عليه بمجرد موته كما هو الحال في من يقطعون أرحامه. وصدق شوقي حين قال: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثان. والله يا أخي ما مات إنسان لا يزال لله الحمد يجري على ألسنة الناس مدحه والثناء عليه والدعاء له، كما نجد مثل ما ذكرتك، يعني مثلا الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله عز وجل له ذكره، صحابته الكرام ولهم حظ عظيم من رفع الذكر، يعني كل منا يحب ويجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ويجيل التابعين لهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. وتأمل في أحوال العلماء، يعني من الناس لا يعرف الإمام العالم الجديد عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، من العلماء المعاصرين القريبين، لا يزال إلى الناس يذكر ويثنى عليه، وكل ما ورد ذكره دعي له رحمة الله عليه وأثني عليه على أخلاقه. شيخنا العلامة محمد العثيمين، الإمام السعيد النورسي، عبد القادر الجزائري، وعلى ذلك فقس في كل أصقاع الأرض. أيضا يا أخي التجار وأهل البدر والخير الذين لا تزال آثارهم شاهدة، لهم مساجد وجمعيات خيرية وأوقاف لا يزال خيرها يتواصل لله الحمد لهم حتى بعد موته.
الشيخ عبد العزيز المتمل في القول الثالث أنه يعود إلى القول الأول، لعلك تجمع بينهم.
نعم صحيح.
تفضل الآن وبعد الفاصل.
أنا كما تحب أن أقول، نعم قد يقال أن الذكر هو من البركة في العمر، الذكر الحسن هو من البركة في العمر. نعم.
طيب استاذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سوية ثم عودة إلينا لنتحدث وإياكم مع ضيفنا الكريم عن الثمرات التي تجنى من وراء صلة الرحم، ابقوا معنا.
وأفضلها هو الخلق العظيم.
سريعا ثم نعود إلى حديثنا.
طبعا الأخت العنود، أنا أرى حقيقة لو تسمع أول الحلقة إن شاء الله
في العادة،
لأن فيها تفصيل. طيب. ولا أريد أن يضيع الوقت، عندنا أشياء كثيرة ودنا نمر عليها حقيقة.
الأخت ابتهال كانت تسأل عن الشيخ الصلة بين يعني صاحباتها وكذا،
أي
هل تأخذ نفس الأحكام
كان بين الزميلات يعني؟ نعم. تقصد هذه؟ نعم. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه.
طيب.
والله عز وجل قال والجار بالقربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب.
نعم.
لا شك أن الصاحب له حق، الجار له حق، لكن حق الأرحام والقرابة أعظم من ذلك بكثير.
طيب.
وأيضا حق الوالدين أعظم من حق بقية القرابة. صحيح. الآخرين.
سؤال الأخت سارة،
ينبغي أن يعطى كل يعني كل إنسان حقه.
الأخت سارة كانت تسأل تقول للطرف الآخر أحيانا
هذه حقيقة تحدثنا عنها بالتفصيل وذكرنا لها صورا عديدة.
طيب.
في الحلقة الماضية لما بينا أقسام الناس من حيث الصلة، فهناك واصل وهناك مكافئ وهناك قاطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ.
صحيح.
يعني الذي يصل من وصله ويقطع من قطع، ليس الواصل بالمكافئ،
ولكن الواصل،
لكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولما جاء إليه رجل وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، انظر سبحان الله مقدار ما يفعل معهم من الخير والإحسان ومقدار ما يفعل معهم من الظلم والإساءة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال اقطعهم كما قطعوك اترك صلتهم؟ لا، قال لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل، يعني تجرعهم الرماد الحار، وهذا كناية عن مقدار الذلة والحقارة التي يشعرون بها أمام هذا الرجل الكريم الواصل الصادق الناصح. وهذه حقيقة عقوبة معجلة لقاطع الرحم، ونصر وعزة لمن وصل هؤلاء وإن أساءوا إليه. ثم أيضا أعجب من هذا وأعظم، قال قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني إن كنت تريد أن الله عز وجل ينصرك ويؤيدك ويكون في جانبك فاستمر في صلتهم وإن أساءوا إليك وجهلوا عليك.
جميل. نعود الشيخ لأن من يعني ثمرات الصلة كنت تقول أنها ثناء الناس عليه وانتشار ذكره بين الناس، أيضا الثناء الحسن.
صحيح. أنا أقول كم من أناس لا يزالون أحياء بين الناس وقد ماتوا منذ قرون، وآثارهم شاهدة على مكانتهم وفضلهم وهم تحت أطباق الثرى ربما من مئات السنين، بينما آخرون لا يزالون يعيشون على ظهر الأرض وهم حقيقة في عداد الموتى بسبب سقوط القدر وخمول الذكر. وقد صدق القائل وأفضل الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. هذا صحيح، يعني لا هناك أناس كثيرون لا يزالون أحياء بين الناس يثنى عليهم ويدعى لهم ويذكرون بالخير وقد ماتوا منذ سنين، وهناك ملايين بل مئات الملايين من البشر هم يعيشون بين أظهر الناس وكأنهم أموات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته.
لكن يكون السبب الوحيد قطعة الرحم؟
لا شك أنه من الأسباب العظيمة. نعم، يعني من أعظم أسباب ارتفاع الذكر يا أخي والثناء والحمد طاعة الرب عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهود الله في أرضه، يعني لما أثنوا على تلك خيرا جنازة التي جاءت وأثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت، ثم جاءت أخرى فأثنوا عليها شرا وعذبها قال وجبت وجبت، قال يا رسول الله ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. سبحان الله. والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهود الله في أرضه. لا شك يا أخي أن طاعة الله عز وجل هي سبب محبة الناس وارتفاع الذكر ومن أعظم الطاعات كما ذكرنا في البداية وأجل القربات صلة الرحم إذا احتسبها الإنسان عند الله عز وجل. ومما يذكر في هذا المقام وما أجمله حقيقة واحد من الشواهد الكثيرة لما أنشد أبو تمام قصيدة في رثاء محمد بن حميد الطوسي وهي قصيدة طويلة مشهورة يقول في مطلعها: توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر. يقول الناس كلهم ذهروا حتى المسافرون توقفوا لموت هذا الرجل يعني ودهولهم لذلك. ثم يقول: مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. يقول كل الأرض تتنازع، كل واحد تريد أن تضمه في أحشائها وتكون قبرا له.
جميل.
ثم يقول: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. لما قال هذه القصيدة في هذا الرجل تمنى الأمير، قال: تمنيت أني قتلت كما قتل محمد بن حبيب الطوسي وأني رثيت بما رثي به. وقال أبو دلف العجلي: إنه لم يمت من رثي بهذا الشعر، لم يمت من رثي بهذا الشعر. وفعلا سبحان الله تجد يعني كثير من هؤلاء الأخيار والرجال الجهابذة وأهل الدين والعلم والمروءة والكرم خلد الله عز وجل ذكرهم بهذه الأبيات والقصائد والذكر الحسن والقصص التي تؤثر عن هؤلاء القوم. حتى أحيانا من غير الكفار، من غير المسلمين، من الكفار ربما سبحان الله يجعل الله عز وجل جزاءه في الدنيا لأنه يقدم على الله ليس له حسنة واحدة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة، لكن يعجل الله عز وجل جزاءهم في الدنيا فيجعل لهم الذكر الحسن كما يعرف عن حاتم الطائي ليس مسلما ما مات على الإسلام، عبد الله بن جدعان وهو أيضا مات على الكفر وهم كلهم من أهل الفترة والله عز وجل أعلم بحالهم في الآخر، يمتحنون ثم يكون مالهم إلى الجنة أو إلى النار، لكن هؤلاء فعلوا هذا من أجل الدنيا والذكر وفعلا بقي ذكرهم وعجلت لهم يعني طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكيف يا أخي إذا كان يفعل ذلك الخير والإحسان والبر مسلم يرجو ما عند الله عز وجل فيكسب لله الحمد خير الدنيا والآخرة والذكر الحسن في الحياة وبعد الممات. ولهذا كان من دعائي أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يدعو ربه يقول: يا ربي اجعل لي لسان صدق، لسان حمد وثناء وذكر في الآخرين، أي في من يأتي بعد. وفعلا لا يزال يسمى أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا وإلى أن تقوم الساعة وتذكر مآثره عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ثم يقول رحمه الله عن ابن القيم: وقال صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى عنه وعن بنيه: وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان صدق يعني ذكر ورفعة عليا أي رفيعا، فلا يزالون يذكرون في خيار الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. وهذا حقيقة كلام رائع جدا لابن القيم رحمه الله. أنا أقول يا أخي أحيانا يرفع الله عز وجل ذكر الإنسان وبتوفيقه لتأليف كتاب أو كتب ينفع الله عز وجل بها الأمة. من من الناس من طلاب العلم بل ربما كثير من عوام الناس من ليس عنده كتب الأئمة الأربعة وكتب الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة الإسلام العظمى، كتب الإمام النووي، كتب الإمام الزركشي وغيرهم، مع أنك على ذكر الزركشي والإمام النووي رحمة الله عليهم، تصور يا أخي مات ولم يبلغ 50 سنة يعني في ريعان شبابهما، وانظر يا أخي إذا ذكر العلماء والجهابذة كانوا في المقدمة، كان في المقدمة رحمهم الله، وانظر كتبهم سبحان الله كيف بارك الله عز وجل فيها وطرح لها القبول والانتشار عند الناس وصار يحتج بكلامه. قال الإمام النووي رحمه الله: انظر رياض الصالحين هذا الكتاب المبارك لا يكاد يخلو منه مسجد سبحان الله، وكلما أراد الإمام أن يقرأ قال الإمام النووي رحمه الله: كتب الزركشي أيضا وكما قلت لك مات في بداية الأربعينات. نعم. الإمام النووي كذلك مع أنهم ماتوا صغارا شبابا، لكن انظر كيف رفع الله عز وجل ذكرهم بسبب العلم وجعل ذكرهم مرفوعا قرورا متطاولة، بل ربما لا يزال إلى قيام الساعة. أحيانا يرفع الله عز وجل ذكر الإنسان بسبب خير قدمه للأمة، إما في جهاد ونصر الأمة كصلاح الدين الأيوبي، خالد بن الوليد، خذ هؤلاء الجهابذة وما أكثرها، حيث ذكرت البطولات والتضحيات كانوا في المقدمة أيضا. أحيانا يرفع الله عز وجل ذكره بسبب الإنفاق والبذل وربما الأوقاف التي لا تزال منذ قرون كلها يجري أجرها وذخرها لهذا الرجل. أحيانا يا أخي، وهذا من الأشياء التي نشاهدها بكثرة ولله الحمد، يرفع الله عز وجل ذكر العبد بسبب صلاح أولاده، بسبب صلاح أولاده، فيرفع الله عز وجل ذكر هذا الإنسان بسبب أولاده من بنين وبنات، وتجد الناس يقولون والله ما مات من خلف مثل فلان وفلان، وهذا كثير ولله الحمد. إذن هذا أنا أقول من بركة صلة الرحم وطاعة الله عز وجل. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرنا في تفسير وينسأل في أثر ما معناه، قلنا أن قيل أن المقصود البركة في العمر، وقيل أن الزيادة على حقيقتها يزاد في عمره،
وقيل الثناء،
وقيل أن المقصود به رفعة الذكر ونباهته، وقيل الرابع أن يرزق بذرية صالحة موفقة يرفعون ذكره ويدعون له من بعده، وقيل وهو الوجه الخامس أن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في بدنه وعقله وماله وأهله. وحقيقة هذان الوجهان، الوجه الرابع والخامس، ترجع إلى ما سبق، يعني نفي الآفات هذه تدخل في البركة في العمر.
صحيح.
في البركة في العمر، الله عز وجل يحفظه بسبب طاعته وصلته في بدنه وفي ماله وفي أهله وولده، فيدفع عنه الآفات والمصائب.
الذرية الصالحة،
الذرية الصالحة حقيقة في الثناء عليه. نعم، فتدخل ضمن الثالث.
طيب قبل أن ننتقل الشيخ إلى الأثر الذي يليه، استأذنك في يعني أي مجموعة من الاتصالات، نبدأ بالأخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، تفضل أخوي.
أنا أول أشكرك يا أخ معمر على هذا البرنامج الطيب، ونشكر فضيلة الدكتور الشيخ عبد العزيز الفوزان، وبارك الله وبارك الله في عمره وفي علمه. آمين. ونفع الله به.
آمين.
وجعله الله من المباركين. آمين. وأكثر الله من أمثاله، وهو شيخ فاضل جزاه الله خيرا. الحقيقة نبه على مواضيع مهمة نعيش هذا العصر، نعيش هذا العصر من قطيعة الأرحام، الأخ لا يرى أخوه ويتخلفون عن أقاربهم صغارا وكبارا، ويقولون الحق أنا عندي وهذا يقول الحق عندي، وجزاه الله خير. لكنني بسأل الدكتور الشيخ جزاه الله خير، فيه حديث أو مدري أثر أن رجلا مر عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وضحك الرسول ومعه شيء بيروح يزرعه في مزرعته، ثم رأى أخته في الطريق وقال لها ما عنده، قالت والله يا أخي ما عندنا شيء، فأعطاها هذا الشيء اللي معه اللي راح يزرع لنفسه ولعياله في المزرعة. ثم أعاد مرة ثانية على طريقه فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستغرب الصحابة قالوا ما ضحكك يا رسول الله، هذا ضحكت في المرة الأولى وهم ضحكت في المرة الثانية، قال ضحكت المرة الأولى ذهب ليزرع نفسه ولعياله وبقي على عمره 3 أيام، ثم ضحكت المرة الثانية ولما أعطى أخته هذا الشيء التي تستفيد منها من الزرع قال أمد الله في عمره 30 عاما. ما أدري هذا الحديث أو أثر، أسأل فضيلة الدكتور وفقه الله.
بارك الله فيك. شكرا الله لك.
تسمع الإجابة.
جزاك الله خير وأكثر. وحنا والله نشتاق لهذا البرنامج.
جزاك الله خير.
نشتاق كثيرا. ولو يكون في الشهر مرتين يكون أحسن.
طيب هذه رسالة للإدارة. ننتقل إلى أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أخوي سيد. شكرا. تفضل يا غالي سؤالك.
من اللي معي؟
معك برنامج فقه الأسرة. إذا لك مداخلة نشرف بها.
مساء الخير.
مساء النور. حياك الله.
نشكرك ونشكر الشيخ. الله يجزاكم خير.
الله يحييك. أخوي نايف.
نشكرك الله
أخوي نايف.
نعم معك. عندي بارك الله فيك سؤالين.
تفضل أخي.
السؤال الأول، طبعا أنا لي أخت من الرضاعة يمكن قبل 40 سنة ولا واجهتها، وتوفت الوالدة ولا شفتها إلى الآن، لا أبناء ولا أحفاد، ولا هل أحرص على البحث عنها، ولرغم أن فيها وناس ممكن يدلوني عليها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سلمك الله، أنا لي ابن أخت حصل بينه وبين أبوه خلاف، طبعا اختلفت زوج أبوه، اضطر أنه يخرج من البيت وبعد ذلك صار بينه وبين أباه قطيعة، وحاول أنه يصل أباه بشتى الطرق. نعم. وأنا من ضمن الناس اللي سعوا وجاهدوا أني أصلح بينهم، ولكن للأسف لم يتسنن الإصلاح بينهم. فماذا يجب عليها الآن؟ يعني رغم أنه حاول وأتى أباه وقابله وكذا مرة أصلحنا بينهم، ولكن يعود الأب إلى وضع السابق ويرفض حتى أن مقابلته، لدرجة أنه يقول إذا شفتك ممكن أني أفعل بك كذا وكذا، وهدد حتى. وله أبناء وله ما اليزم الآن.
طيب
تسمع، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. ننتقل إلى عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. عبد العزيز تفضل. سؤالك الله يحفظك.
سؤال؟
اي نعم.
بالنسبة لعدم الإلمام بالأقارب، يعني
كيف؟
عدم ايش؟
الإلمام. عبد العزيز تسمع السؤال الآن؟
اي نعم.
طيب سؤالك ما هو؟ عدم الإلمام؟
نعم، عدم الآن الشخص الآن اللي كان عدم ملم بجميع أقاربه، سواء كانوا من رضاعة أو من رحم، من أم أو الأب.
الرضاعة ما قلت من رضاعة، لكن عاية حال لهم الأرحام كثر كما ذكر.
طيب
أن تقصد يعني كيف يبرهم جميعا؟
نعم، على الأقل يعني بالنسبة لي يعني.
أبشر إن شاء الله أجيبك.
شكرا يا عبد العزيز.
إن شاء الله.
تعال نختم بهذا الاتصال. أستاذ وليد معنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حياك الله.
لا أريد الإطالة، وأنا أفخر أن أكون من أني كنت من تلاميذ الشيخ عبد العزيز قبل 14 سنة. وهذا شرف لي وفخر.
لا تفضحنا يا شيخ إبراهيم،
هذه بتبين العمر يا شيخ.
أقول لا تفضحنا، بارك الله فيك.
والله ليتنا بجنبك نقبل راسك يا شيخ.
شكر الله لك.
تفضل.
أقول يا شيخ الله يحفظك، المقولة التي ذكرتموها، وإن كانت مداخلتي ليست في الصلب بالموضوع تماما، لكن المقولة التي يعني ذكرتموها تذكر في خليفة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه، أنه لم يسبق بكثير صلاة ولا صيام إلى غير إنما ما وقر في القلب. في شيخ الحديث الذي ورد الآخر، إنما يعني قال عندما قال من أصبح اليوم منكم صائم، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام أنا من تصدق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر أنا من شهد، إلى آخر الحديث. شيخ ألا يتعارض هذا مع هذه المقولة؟ وشكر الله لكم
جميعا. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم، أشكر بمثلك والله.
شكرا يا الله، جزاك الله خير. وأشكر جميع الأخوة المتصلين والمتصلات، من حقهم علينا أن نجيب على اتصالاتهم، وأيضا من حقق علينا أن ننبه أن بقي 12 دقيقة
فقط. نعم. الله المستعان.
لكن نجيب على عجل الشيخ لكي نستكمل محاضرنا
إن شاء الله.
أترك لك إذا هي
مسجلة. أنا أريد أن أبدأ بأخ إبراهيم زوال الله خير.
طيب.
آخرهم لأن له حقا. طيب. أنا أفخر حقيقة بمثل الأخ إبراهيم وفقه الله، ولم يبين بقية الاسم حتى أعرفه، ولكن أسأل الله أن يوفقه وجميع من يسمعني لما يحبه الله. أنا أقول ما يعني ورد في فضل أبي بكر ومسابقته للخير وحرصه عليه من الصيام ومن الصدقة ومن عيادة المريض والصلاة على الجنازة، هذا يعني لا يتعارض مع ما قاله أبو بكر المزني عنه رحمه الله. يقول هو ما سبق إيمان أبي بكر كما رأيت يا أخي يعدل إيمان الأمة كلها، مع أننا نعلم يقينا أن في الأمة من هو أكثر قياما بالليل وصياما بالنهار من أبي بكر.
أين؟
سبحان الله. لكن أبو بكر العمل اليسير منه يضاعف الله عز وجل به أجوره وحسناته ويرفع بدرجاته لما وقر في قلبه من الصدق والإخلاص لله عز وجل.
نعم.
وعلى قدر إخلاص العبد يكون أجره عند الله. كما ذكرت يا أخي أحيانا يعني يقوم ليلة القدر ملايين من المسلمين.
نعم.
هل أجورهم واحدة؟ لا والله يا أخي، بل أحيانا يقوم شخصان في مكان واحد يصليان صلاة واحدة في الظاهر كامل وفي وقت واحد وفي صف واحد، هذا أجوره يعني تملأ الأرض، والآخر قد لا يحصل من أجل يعني أجر صلاته ولا العشر. يختلف الخشوع والصدق مع الله والإقبال عليه، فلا تعارض بينهما. الأخ سعيد ذكر أثرا وهو مشهور عن بني إسرائيل، لا أعرف أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. ذكر عن بعض أنبياء بني إسرائيل، ونحن نعلم أن الأخبار التي جاءت عن بني إسرائيل وهي لا تتعارض مع ما في ديننا هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، لكن الذي ينبغي أن نعلم أنها ليست حديثا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يجب أن تنسب إليه، لكنها رويت عن بني أحد أنبياء بني إسرائيل، وهي تتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره والحديث الآخر تعمر بها الديار وتزداد بها الأعمار، فهو يستأنس به لكن لا يحتج به بذاته.
الأم أحمد عندك
جبتها. أم أحمد جبتها سؤالي. الأخ نايف. نعم. الأخ نايف وفقه الله، هو يعني ذكر يعني مسألة غاية في الأهمية.
نعم.
وهي أن ابن أخته مع الأسف كان بينه وبين أبي خلاف، وكان حسب ما فهمت أن الأب مع الأسف لم يعن ولده على بره، بل حتى يتوعده إن جاء إليها أن يفعل به ويفعل، وهذا من جهل بعض الآباء مع الأسف الشديد. ولنكن واقعيين ومنصفين، حق الأب يا أخي والأم عظيم عظيم، بل يعني لا ربما لا يوجد حق بعد حق الله عز وجل أعظم من حق الوالد على ولده.
صحيح.
ولا منة لأحد على أحد بعد منة الله أعظم من منة الوالد على ولده. ولكن يجب على الأب والأم أن يعين ولدهم على برهما يا أخي، أن يعينا على البر، يعني أن يحسن التربية، وأن يعدل الوالد بين أولاده، وأن يحرص على التلطف وحسن المعاملة والقيام بالحقوق، فإن هذا لا شك مما يحبب الوالد في نفوس أولاده، فله أثر في هذا. أما أن يقول أن أنا أب وأفعل ما أشاء من الظلم والعسف والتفريق في المعاملة، أو ربما أحيانا التعسف مع الأولاد، هذا لا يجوز يا أخي، وربما يكون هذا سببا لتنفير الأولاد. لكن مع ذلك أنا أقول من ابتلي بمثل هذا الأب الذي فيه جهل وحمق وظلم، أو ابتلي بأم من هكذا، أنا أقول تذكر يا أخي ويا أختي دائما فضل الوالدين، واعلم يا أخي أن الجنة تحت أقدام الآباء والأمهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظ. ولهذا يعني يجب أن يحتسب الصبر على أذى الأب، وأن يحلم عن جهله، ويتحمل ما يصدر منه، وأن يتلطف معه غاية التلطف كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، حتى يستجلب محبة والده. وربما أحيانا الولد يكون سيء الخلق سيء الأدب، ما يحسن التعامل مع الوالدين، ولهذا يمتلئ قلب الأب عليه حقدا وغيظا فينفيه. على أي حال، الموفق من حرص على استرضاء والديه بكل أنواع الاسترضاء، واحتسب الصبر واحتمال الأذى الذي يصدر من الوالد وهو الموفق دنيا وأخرى.
أختي من الرضاعة شيخ لمدة 40 سنة لم يرها.
أنا أقول هذا من التقصير، وينبغي أن يحرص على صلتها، مع أن الإخوة من الرضاعة ليسوا من الأرحام، ليسوا من الأرحام، لكن لا شك أن لهم حقا، واعتبر هذه أما من الرضاعة وأبا من الرضاعة وأختا من الرضاعة، فلهم حق ولا شك الصلة مثل حق الجار وحق الصاحب ونحو ذلك.
عبد العزيز يقول إذا لم يلم بقرابته كان عددهم كثيرة.
أنا حقيقة أنظر للساعة عشان أن ينتهي.
طيب بقي 10 دقائق.
10 جيد أبي حتى أنا. نعم عبد العزيز ماذا سؤاله؟ إيش
كان يقول إذا لم يستطع المرء أن يلم بقرابته؟
أي هذه ذكرناها في الحلقة الماضية بالتفصيل.
طيب.
نحن ذكرنا أن القرابة كثر يا أخي، الإنسان أحيانا ربما قرابته يزيدون عن 1000 رجل وامرأة.
نعم.
أو أكثر من ذلك، يعني في بعض اجتماعات الأسرة التي يعرفها ومنها أسرتنا أحيانا نجتمع أكثر من 1000 أو 2000، ولله الحمد والمنة، يعني كل هؤلاء من القرابة. أنا ذكرت في حلقة ماضية أن من أعظم ما يعين على صلة هؤلاء القرابة الحرص على الاجتماعات العائلية.
جيد.
كل أسرة يا أخي يعني أن تحرص أن تجتمع على الأقل في اجتماعا واحدا في السنة يجمع القرابة من كل البلاد.
نعم.
ويحرصون على التواصي بالحق وبالصبر والخير والتواصل وما التفقد المحتاجين والمرضى وغير ذلك.
نعم.
وأن يسألوا عن من لم يحضر أيضا، وما الذي منعه من عدم الحضور، قد يكون مريضا، قد يكون يعني هناك مانع يمنعه خارج عن إرادته، يحرصون على التواصل معه. أيضا الحرص على معاناة المحتاجين.
نعم.
الحرص على نصيحة أيضا من عندهم شيء من التقصير والبعد عن الاستقامة، هذه يا أخي من أعظم الصلة والبر،
وهذه الصلة يترتب عليها كثير من الأثار.
لا شك.
لعلنا نكمل بعضها
إن شاء الله. نعم. نحن ذكرنا بعض الأثار. من الأثار العظيمة ترتب على صلة الرحم يا أخي تفضيل واصل الرحم ورفعة منزلته عند الله عز وجل. تأمل حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها، قالت قلت يا رسول الله أي الناس أفضل؟ انظر هذا السؤال الجميل، أي الناس أفضل؟ يعني من أرفع الناس عند الله درجة؟ قال عليه الصلاة والسلام أتقاهم لله وأوصلهم لرحمه وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، هذا أفضل الناس. وتأمل يا أخي سبحان الله كيف عطف صلة الرحم على تقوى الله عز وجل
وقدمها على الأمر المعروف.
أحسنت. مع أن صلة الرحم يا أخي من أعظم أسباب التقوى، هي جزء مهم وعظيم من التقوى، فلماذا أفردها بالذكر؟ لماذا خصها من بين سائر شعب التقوى؟ ما ذكر عليه الصلاة والسلام الصلاة ولا قراءة القرآن ولا الذكر ولا قيام الليل ولا غيرها، ذكر صلة الرحم، مع أن تدخل في قوله أتقاهم لله، التقوى تعم جميع الطاعات ومنها صلة الرحم. هذا ليبين لك يا أخي أن صلة الرحم من أهم شعب التقوى، وأنها من أكبر أسباب التقوى وتقويتها في القلب، وأظهر العلامات والدلائل على تقوى هذا العبد. إذا عرفت يا أخي هل أنت من المتقين أو تقواك ضعيفة فيها شيء، فانظر كيف صلتك لرحمك وبرك لوالديك وهكذا. أيضا من ثمرات التقوى العظيمة إكرام الله عز وجل لواصل الرحم ونصره له ومدافعته عنه. ولا أدل على ذلك يا أخي من قصة بدء الوحي في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ويرتجف فرقا وخوفا ويقول لخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين زملوني زملوني، ثم لما استخبرته الخبر قال لها عليه الصلاة والسلام قد خشيت على نفسي، يعني من هول ما رأى لا يدري ما هو. فقالت له رضي الله عنها وأرضها، يعني انظر يعني هذا التوفيق والتسديد من هذه المرأة العاقلة المباركة، وانظر سبحان الله أثر المرأة الدينة العاقلة الصالحة على زوجها. قالت له عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الموقف المخوف المهول، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ ثم بينت الدليل على ذلك، كلا والله لا يخزيك الله، أي لا يبعدك ولا يهينك ولا يخذلك. ثم بينت السبب، إنك لتصل الرحم. هذا أول خصلة مدحته بها واستدلت بها على نصر الله عز وجل له وعدم إخزائه وخذله له.
بدايتها بيش
إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن استدلت رضي الله عنها على عدم إخزاء الله عز وجل له وتخليه عنه وإذلاله أنه واصل لرحمه، وجعلت على يعني صلة الرحم أهم ذلك وبدأت.
ويدل الشيخ أن كان من مكارم الأخلاق حتى قبل الإسلام.
حتى أحسنت، لا شك. لا شك، هذا ما يتمادع به الناس منذ القدم.
طيب.
أيضا من الفضائل صلة الرحم وهو الفضيلة الخامسة أن حصول الرفعة والعزة والنصر والتمكين لواصل الرحم ونصره على من عقه وقطعه وإيثاره على كل من آذاه وظلمه من قرابته وغيرهم. ولا أدل على ذلك يا أخي من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في قصة الرجل الذي قال إن لي قرابة أصيهم ويقطعونني وأحسن إليهم إلى آخر الحديث. قال له في آخر الحديث ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذن يا أخي إذا أردت أن ينصرك الله عز وجل على كل من آذاك وظلمك وعقك وقطعك فعليك بالحرص على الإحسان لهذا الذي ظلمك وآذاك، فكيف بالواصل المحب لك الذي يريد الخير لك ويسعى إلى ذلك. ولذلك يعجبني في هذا المقام الحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ انظر، أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك، تصل من قطعك. هذا في القاطع، فكيف بمن يصلك فتعامل بالمثل؟ هذا أولى وأحق، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ولا شك يا أخي أن مقابلة الإساءة بالإحسان والقطيعة بالصلة والجحود بالجود والظلم بالعفو منزلة رفيعة ومقام جليل القادر لا يقدر عليه ويوفق له إلا أولو الحلم والعقل والكرم والفضل، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الصور المشرقة حقيقة التي ينبغي أن نستشهد بها في هذا المقام قول المقنع الكندي، يقول وإن الذي بيني وبين بني أبي يعني إخوانه وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. انظر الفرق بين الرجلين وكلهم ربما من صلب واحد إخوة. قال وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، يعني كانوا يسبونه في غيبته ويغتابونه، قال حفظت غيوبهم وإن هم هووا غي هويت لهم رشدا، وليسوا إلى نصري سراعا وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. لا، الرجل الكريم الرفيع المنزل رفيع القدر لا يحمل الحقد في قلبه على أبعد الناس، فكيف بأهله وقرابه. يقول لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم ورفدا.
نختم بهذه الأبيات الجميلة، جزاك الله خير على ما قدمتم ما أفدتنا به. شيخنا الحلقة تكلمنا فيها عن ثمرات صلة الأرحام، وأجزم كما ذكرت في بداية الحلقة أنها يعني تثير الهمم إن شاء الله لصلة الأرحام. في المقابل القطيعة وآثارها وما تسبب للإنسان من مآسي قد يكون لها أثر. أستأذنك أن تكون هي الحلقة
إن شاء الله
القادمة.
ستكون عن عقوبات قطيعة الرحم وعن أسباب قطيعة الرحم أيضا، هناك أسباب كثيرة يجب أن ينبه عليها حتى يتجنبها الناس.
على العموم أشكرك وشرفت بصحبتك.
شكرا لكم وجميع الأخوة والأخوات.
مشاهدي الكرام أشكركم أيضا أنتم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم لهذا اللقاء الذي كنا فيه جميعا مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة وبرامج أخرى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظل المرء يسمو في البرايا وتاج سموه خلق كريم، فبسمة ثغره تبر الهدايا وصحبته لنا خير عميم. فقد ذكر الرسول بذي المزايا وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.